بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي باب النهي، فما تعريفه؟ نعم، فما هي الصيغة؟ الفعل المضارع المقرون بلا النهي، هل هذا محصور بذلك؟ صيغة النهي هل هي محصورة بالفعل المضارع المقرون بلا النهي؟ يستفاد أيضا النهي من لفظ نهى وما تصرف منها، وأيضا لفظ الكراهة، أيضا لفظ التحريم، أيضا أن يرتب على فعله عقاب أو على تركه ثواب، أيضا نفي الحل، أن يوصف بأنه معصية ونحو ذلك. فهل الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده؟ يعني الأحسن والأدق أن نقول يستلزم النهي عن ضده، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. ثم ذكر أن صيغة الأمر تخرج عن الوجوب إلى معاني، ذكر منها أربع معاني، من يذكرها التي تخرج صيغة الوجوب عنها؟ الإباحة، إلى الندب، التسوية، إلى التكوين، إلى التهديد، ولم يذكر الندب. فقلنا غالبا متى يكون الأمر للإباحة؟ إذا كان بعد الحظر، وأيضا وإذا كان جوابا لما يتوهم أنه محظور. فإذا كان الجواب بالأمر فهذا للإباحة. نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يرفلوا. يصلح كلهم توكيد لما سبق، ويصلح كلهم على الابتداء. والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذا الفصل من الفصول المهمة في أصول الفقه، وهو: من الذي يدخل في خطاب التكليف؟ والمراد بخطاب التكليف أي الأمر والنهي. ولذا ذكر الناظم رحمه الله هذا الفصل بعد أن ذكر الأمر والنهي. فلما ذكر الأمر وتعريفه وصيغته وماذا يفيد، وذكر النهي وتعريفه وصيغة وماذا يفيد، ذكر من هو الذي يدخل في الأمر والنهي، والمراد بذلك أي خطاب التكليف. فقال رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون. أي يقول رحمه الله إن المؤمنين جميعا داخلون في خطاب الله الذي هو خطاب التكليف، سواء كان الخطاب بلفظ الإيمان يا أيها الذين آمنوا، أو كان الخطاب بقول يا أيها الناس، أو كان الخطاب بغير ذلك، فالمؤمنون جميعا داخلون في خطاب التكليف. ثم استثنى من ذلك ثلاث أصناف، قال: إلا الصبي والساهي وذا الجنون. أما الصبي، والمراد بالصبي هو من لم يبلغ الحلم، فالذي لم يبلغ الحلم هو الصبي الذي لم توجد فيه علامات البلوغ سواء من الرجال أو من النساء. وعلامات البلوغ كما تقدم معنا مرارا أن منها علامات مشتركة بين الذكور والإناث، وهي إنزال المني يقظة أو مناما، هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية بلوغ 15 عاما، والعلامة الثالثة إنبات الشعر الخشن حول الفرج. فهذه ثلاث علامات يشترك فيها الذكور والإناث، فإذا وجدت إحدى هذه العلامات انتقل من كونه صبيا إلى كونه بالغا. وهناك علامتان خاصة بالإناث، وهي الحيض، فنزول دم الحيض من المرأة دليل البلوغ، والعلامة الثانية الحمل، فإذا حملت كان هذا دليل على البلوغ. إذن الصبي من الذكور والإناث من لم توجد فيه إحدى هذه العلامات، فالذي لم توجد فيه إحدى هذه العلامات الخمس هو الصبي. فهل هو مكلف؟ هل هو داخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الصبي على حالين: الحال الأولى أن يكون الصبي غير مميز، وغير المميز هو الذي لا يفهم، لا يفهم الخطاب والكلام ولا يستوعبه، فهذا الصبي غير مكلف بإجماع العلماء. الصبي الذي هو غير مميز هذا غير مكلف، ليس داخلا في الخطاب بالأمر والنهي بإجماع أهل العلم، لأن مثل هذا لا يفهم وليس منه قصد صحيح فلا يكلف. الحالة الثانية من أحوال الصبي أن يكون مميزا ولكنه لا يزال صبيا، لم توجد فيه علامات البلوغ، فإذا كان الصبي مميزا فاختلف فيه العلماء، جمهور أهل العلم على أنه غير مكلف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم. قالوا: فهذا الحديث جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم غاية لتكليف الصبي، وهي حتى يبلغ، وذكر الاحتلام وهو من أشهر علامات البلوغ. فقالوا: هذا الدليل يدل على أنه حتى وإن كان مميزا فإنه لا يكلف، ليس بمكلف. والمذهب الثاني هو المشهور عند الحنابلة أن الصبي المميز مكلف على كل حال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، في بعض الألفاظ: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليه لعشر سنين. قالوا: فهذا أمر بالصلاة وأيضا أمر بضربه. ولا يضرب على الصلاة إلا وهو مكلف، وإلا كيف يعاقب على شيء لا يكلف به؟ والقول الأول أصح، أن الصبي غير مكلف وإن كان مميزا، للحديث الذي هو نص فيه: رفع القلم عن ثلاثة، فقلم التكليف مرفوع عن هؤلاء الثلاثة ومنهم الصبي حتى يحتلم. وأما حديث أمره بالصلاة وضربوا عليها، فقال بعض العلماء: قالوا هذا خطاب للولي، هذا تكليف للولي وليس تكليفا للصبي، تكليف لولي أن يعلمه وأن يضربه. قالوا: هذا الضرب إنما هو من باب التأديب والتمرين على الطاعة، لا على أنه مكلف بها. إذن هذا الصنف الأول الذي استثناه الناظم رحمه الله وأنه غير داخل في التكليف، وهو الصبي. وهذه المسائل التي استثناها هي مسائل مهمة تنبني عليها مسائل كثيرة جدا، فكم من الفروع التي تتعلق بالصبي، هل نكلف بها أو لا نكلفه؟ فإذن الصحيح أن الصبي لا يكلف. بقي إذا عمل الطاعة له أجر، إذا عمل الطاعة هو مأجور عليها، إذا صلى هو مأجور، إذا صام هو مأجور. جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، له حج، يكتب له ثواب الحج، ولأمه أيضا أجر. الصنف الثاني قال: والساهي. والساهي هو الناسي، وقد اختلف في هل هو مكلف في حال نسيانه أو غير مكلف. فذهب بعض العلماء إلى أنه غير مكلف في حال نسيانه، قالوا: والذي يدل على أنه غير مكلف أنه لو مات في حال نسيانه فإنه غير مؤاخذ، لو نسي عبادة ثم مات قبل أن يذكرها فلا يعاقب على ذلك. قالوا إذن فهذا يدل على أنه في حال نسيانه غير مكلف. وذهب بعض العلماء إلى أنه مكلف في حال نسيانه ولكنه ارتفع عنه الإثم، فهو مكلف يدخل في الخطاب، داخل في خطاب التكليف، يشمله الأمر والنهي، ولكنه وجد مانع يمنعه من الإثم. قال هؤلاء: ودليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، في لفظ فليصلها إذا ذكرها. قالوا: فالصلاة في حال نسيان وجبت عليه ولكنه لم يأثم، والدليل أنها وجبت عليه أنه يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها ولو كان قد خرج وقتها. قالوا: فوجوب الصلاة عليه إذا ذكرها دليل أنه مكلف بها، لأنه لو لم يكن مكلفا بها لما أمر بقضائها. فالذي ليس بمكلف لا نأمر بالقضاء إذا زال المانع. فمثلا الصبي إذا بلغ وكان قد ترك بعض الصلوات قبله، هل نأمر بقضائها؟ لا نأمر بقضاء لأنه ليس بمكلف، لكن هذا إذا ذكر يجب عليه أن يصلي. فهذا دليل قالوا أن العبادة في حال نسيان تعلقت بذمته، كلف بها، ولكنه وجد مانع من الإثم وهو النسيان والسهو. وهذا القول أقرب، أن الناس داخل في الخطاب يشمله خطاب الأمر والنهي هو مكلف ولكنه مرفوع عنه الإثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فلا يؤاخذ الناس بنسيانه. هو مرفوع عنه الإثم. ولذا مر معنا في أكثر من موضع: لو نسي الذابح التسمية على الذبيحة هل يأثم من حيث الإثم؟ لا يأثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولكن هل تحل ذبيحته؟ لا تحل ذبيحته، لأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا فرق بين أن يكون متعلقا به الأمر والنهي، مخاطبا بالأمر والنهي، وبين الإثم. فالناس مخاطب بالأمر والنهي، داخل في الخطاب ولكنه مرفوع عنه الإثم، لأنه لو لم يشمله الخطاب، إذن إذا كان لا يشمله الخطاب، الصلاة التي خرج وقتها لا يجب عليه فعلها لأنه ليس مكلفا بها، ولكن الصحيح أنه مكلف بها. انظر إلى المغمى مثلا الذي أغمي عليه حتى ذهب عقله. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه غير مكلف، وإذا أفاق لا يؤمر بالعبادة التي فاتت في حال إغمائه. فلو أغمي على إنسان من قبل صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء وأفاق ولا يزال وقت العشاء باقيا، فما هي الصلاة التي نأمر بفعلها؟ هي العشاء فقط، وأما المغرب والعصر والظهر فلا نأمر بفعلها، لأنه ليس مكلفا بها، زال عقله، بخلاف الناسي أو النائم. الناسي والنائم مكلف ولكنه رفع عنه الإثم في حال نومه ونسيانه. قال رحمه الله: وذا الجنون، هذا الصنف الثالث من الأصناف التي استثناها الناظم رحمه الله من أنها تدخل في الخطاب. والمجنون باتفاق العلماء ليس مكلفا، ليس داخلا في الخطاب بالأمر والنهي، لأن المجنون لا يتصور منه القصد، ومن شروط التكليف أن يكون الفاعل قاصدا للفعل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق، وجاء في بعضه حتى يعقل. فالمجنون ليس بمكلف إجماعا، ولذا إذا أفاق من جنونه لا نأمره بقضاء ما فاته، لأنه كان غير مكلف به. هنا مسألة، وهي: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ وهل إذا أتلف الصبي والمجنون شيئا يلزمه ضمانه؟ من يجيب مما تقدم معنا؟ ها؟ يجب الزكاة في ماله ويضمن ما أتلف. نعم، لماذا؟ ها؟ لأن هذا من خطاب الوضع، وليس هذا من خطاب التكليف. وما هو خطاب الوضع؟ قلنا هو ما جعل سببا للحكم أو شرطا له أو مانعا منه. فلان الزكاة لها سبب، إذا وجد السبب وجبت الزكاة. فسبب الزكاة ليس هو البلوغ أو التكليف أو العقل، سبب الزكاة هو وجود المال وحولان الحول عليه، وجود المال الذي بلغ النصاب وحولان الحول عليه. فإذا وجد مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، سواء كان ملكا لبالغ أو لصبي، وسواء كان ملكا لعاقل أو لمجنون. فلا يشكل على هذا أن الصبي والمجنون تجب الزكاة في ماله ويجب عليه ضمان ما أتلفه، لأن هذه الأمور، الزكاة وضمان المتلفات وأرش الجنايات، هذه من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. أمور علقت بأسباب، متى وجدت أسبابها وجدت هي. فإذا فهمنا بهذا وخلصنا أن الذي لا يدخل في الخطاب من هو؟ هو الصبي والمجنون، وأما الساهي فإنه داخل في الخطاب، ولكنه رفع عنه الإثم في حال سهوه. قول الناظم رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، يفهم منه أن الكفار لا يدخلون، ولكن هذا المفهوم الذي يفهم بينه الناظم أنه غير مراد له، وأن الكفار داخلون في الخطاب أيضا. فقوله والمؤمنون لا يريد به إخراج الكفار، ولكنه يريد به البيان لأجل الاستثناء الذي بعده. قال: كلهم لم يدخلوا، أي الصبي والساهي والمجنون. وسبق معنا أن الصبي والمجنون هم الذين لا يدخلون، أما الساهي فإنه يدخل فيه. ثم قال رحمه الله: والكافرون في الخطاب دخلوا، أي والكافرون يدخلون في خطاب التكليف في الأمر والنهي في سائر الفروع للشريعة. ومراده بالفروع كل ما سوى الإسلام، كل ما سوى الدخول في الإسلام، فالدخول في الإسلام هو الأصل، وما سوى كلها على هذا الإصطلاح فروع. أي يقول هم مخاطبون في كل فروع الشريعة، في سائر الفروع للشريعة، وفي الذي بدونه ممنوعة. ما هو الذي تكون الفروع بدونه ممنوعة؟ هو الإسلام. ولذا فسر بقوله: وذلك الإسلام. فهم مخاطبون بسائر فروع الشريعة، ومخاطبون بالأمر الذي لا تصح الفروع إلا به، وهو الإسلام. وفي الذي بدونه ممنوعة، ممنوعة فروع الشريعة، فهي تكون ممنوعة بدون الإسلام. وذلك الإسلام، فهذا تفسير للأمر الذي لا تصح الفروع إلا به، وذلك الإسلام، فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. هذه مسألة وهي خطاب الكفار، هل هم مخاطبون؟ والحاصل من هذا أن خطاب الكفار على نوعين. النوع الأول خطابهم بالإسلام، وهذا بإجماع العلماء هم مخاطبون بالإسلام، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو مشركين أو كانوا ملحدين لا دين لهم، كل الكفار مخاطبون بالإسلام، هذا الإسلام محل اتفاق أنهم مخاطبون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهم مخاطبون بالإسلام، النوع الثاني من خطاب الكفار خطابهم بفروع الشريعة، ومراد الناظم بفروع الشريعة أي بأعمال الإسلام، فالإسلام هو الأصل وكل أعمال الإسلام ما عدا هي فروع على هذا الإصطلاح. هذه المسألة اختلف فيها خطاب الكفار بفروع الشريعة. معنى فروع الشريعة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هل هو مخاطب بها؟ أيضا ترك الزنا، ترك الخمر، ترك القتل، ترك الربا، هل هو مخاطب بذلك؟ جمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أيضا، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى عن المشركين: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فعللوا أن سبب دخولهم النار كان بهذه الأربع الأمور، وذكروا منها فروعا هي غير الإسلام، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، هذه كلها هي غير الإسلام، وذكروا أنها أن تركها وعدم فعلها هو من أسباب دخولهم النار، فدل هذا على أنهم مخاطبون بها، إذ لو كانوا غير مخاطبين بها لم يذكروها سببا لوقوعهم في النار، فلما جعلوها أسبابا لدخولهم النار دل على أنهم مخاطبون بها. أيضا مما يدل على ذلك قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فذكر التوحيد، ذكر القتل، ذكر الزنا، وأنهم مكلفون بكل ذلك مخاطبون به. وقول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، على خلاف في تفسير إيتاء الزكاة هنا، منهم من فسر بالتوحيد الذي يزكي النفوس، ومنهم من فسر بزكاة المال. هكذا استدل العلماء أن تقام عليهم الحدود، أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على يهوديين، قالوا فإقامة الحدود عليهم ووجوب الكفارات دليل على أنهم مكلفون بفروع الشريعة ومخاطبون بها. خالف في هذا أبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأنها لا تصح منهم ولا تقبل، فكيف نكلف بشيء لا يصح منهم ولا يقبل؟ والله تعالى يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قالوا فذكر الله تعالى في هذه الآية أن سبب عدم قبول النفقات أنهم كفروا بالله وبرسوله. قالوا فإذا كانت النفقة لم تقبل منهم ونفعها متعدي فسائر العبادات لا تقبل، وإذا كانت لا تقبل منهم فإذن كيف نكلف بشيء لا يصح منهم ولا يقبل؟ والصحيح هو القول الأول للأدلة التي سبقت، ولكن لا بد هنا من تنبيه أن العلماء الذين هم جمهور أهل العلم الذين اختاروا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما هو قصدهم؟ قصدهم أنهم يعاقبون عليها في الآخرة، هذا هو القصد. وإذا نظرت إلى هذا تجد أن الجميع متفق عليه. أما أنه يؤمر بها في الدنيا وتصح منه أو يؤمر بقضائها إذا أسلم فهذا ليس مخاطبين به. فإذا عندنا نتصور المسألة في عدة تصورات. التصور الأول أن يؤمروا بفعل فروع الشريعة وتصح منهم، يؤمروا بالصلاة بالصيام بالزكاة، هل هذا هم مكلفون به نأمرهم به؟ ها؟ لا نأمرهم به في الدنيا. التصور الثاني أن يؤمروا بقضاء ما فات إذا أسلموا، هل نأمرهم بقضاء ما فات؟ لا نأمرهم بقضاء ما فات. الأمر الثالث أنهم يعاقبون على تركها في الدنيا، أنهم يعاقبون في الآخرة على تركهم لا في الدنيا، فهل هم مكلفون بهذا المعنى؟ نعم مكلفون. هذا هو معنى المسألة، تكليفهم بفروع الشريعة أي أنهم يعاقبون في الآخرة على تركها. قال الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فعذاب على كفرهم وعذاب على صدهم عن سبيل الله. فهذا معنى كون الكفار مخاطبون بأمور الشريعة، مخاطبين بفروع الشريعة أي أنهم يعاقبون في الآخرة على تركها في الدنيا. وأما أنهم يؤمرون بها في الدنيا فلا، وكذلك لا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، فإن الله تعالى أخبر أنه لا تقبل أعمال الكافر فلا يؤمر بها بفعلها، بل يؤمر بالأصل الذي هو الإسلام. وهكذا من أسلم من الكفار لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء ما فاه، بل كان يقول أسلمت على ما أسلفت من خير، وإذا فعل منها شيئا لا يقبل منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. عائشة قالت يا رسول الله أرأيت ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف هل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفع ما عمله في حال كفره. ونظر العاص بن وائل السهمي بعض النذور في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما إن أباك لو أقر بالتوحيد لنفعه ذلك. إذن ما دام لم يقر بالتوحيد الإسلام لا ينفعه ذلك، فهو لا يؤمر بها في الدنيا ولا تصح منه إذا فعلها، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، ولكن يعاقب على تركها، يضاعف له العقوبة على تركها في الدنيا. فهذا معنى تكليف الكفار بفروع الشريعة، هذا حاصل ما تضمنه هذا الفصل. إذن المؤمنون كلهم داخلون في خطاب الله إلا من؟ الصبي والمجنون. ومن يلتحق بالمجنون؟ المغمى عليه، ما هو الأقرب، نلحق بالنائم أو نلحق بالمجنون؟ ها؟ لماذا؟ لأنه زال عقله. أيضا النائم ما عنده عقل في حال نومه. ها؟ ها؟ يزول عنه التكليف في حال إغماه. لكن ما هو الأقرب، نلحقه بالمجنون أو بالنائم؟ ها؟ النائم إذا أيقظناه يستيقظ، بخلاف المغمى عليه. هل إذا أيقظناه يستيقظ؟ لا، ربما يبقى مغمى عليه أياما، فهو فاقد العقل ولا يمكن رده إليه، بخلاف النائم يمكن نوقظه ويصير عاقلا. فإلحاق المغمى عليه بالمجنون أقرب من إلحاقه بمن؟ بالنائم. مثل السكران، يلتحق بمن الأقرب، بالمجنون أو بالنائم؟ الأقرب أنه يلتحق بالمجنون. فإذا نستطيع أن نقول المؤمنون كلهم داخلون في خطاب الله إلا من لم يبلغ أو فقد عقله، هذا التعبير أعم، إلا من لم يبلغ أو فقد عقله. فمن لم يبلغ المراد به الصبي، ومن فقد عقله يدخل فيه المجنون، يدخل فيه المغمى عليه، يدخل فيه السكران، بخلاف الساهي الناسي هو مكلف ولكن مرفوع عنه الإثم في حال سهو ونسيانه. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى خطابهم بذلك أي أنهم يعاقبون على تركها في الآخرة. وأما الإسلام فهم مخاطبون بالدخول فيه بإجماع العلماء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.